صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. الزهراء هي الكوثر، والكوثر خير كثير، على جميع الأصعدة وفي كل الميادين، ولكن سنسلط الضوء على ميدان جد هام لنا كطلبة علم، ألا وهو مسألة التوحيد. كلنا منذ البداية إلى النهاية نريد أن نعرف الحق تبارك وتعالى، وهو الهدف من خلقنا أن نصل إلى معرفته. وأهل البيت عليهم السلام شرحوا لنا حقائق التوحيد بأنحاء مختلفة وعبر عبارات متعددة وكثيرة، وبينوا التوحيد الحقيقي لله تبارك وتعالى، وهو أن حقيقة وجود الحق أن يدرك العقل أنه موجود ثم يقف عند ذلك دون أن يعرف حقيقة كنه، حقيقة كنه وجود الحق، أي لا يصل الإنسان بعقله إلى إدراك كنه الذات. وهذا المعنى أشير إليه أو أوضح باستفاضة في الروايات وكذلك في آية القرآن الكريم وفي الأدعية. من أروع الأدعية التي جاءت لتفصح لنا عن مضامين حقائق التوحيد الأحد لله، وتبين لنا أن الذات هي بمنأى عن الإدراك لكل يعني مستعصي عن الإدراك، وغاية ما ندركه من وجود الحق تبارك وتعالى أننا لا نعرف كل وجود الحق، باعتبار أن حقيقة وجود الحق الغنى المطلق اللامحدود، الوجود الواجب الذي هو وراء ما يتناهى من عالم الكون بما لا يتناهى في عالم الوجود المطلق والوجود المطلق. هذا المعنى تعبر عنه الصديقة الزهراء عليها السلام في بعض أدعيتها بعبارات غاية الجمال. تقول يا هو، شوف يا هو هنا فقط ضمير يدلل على الوجود المطلق، يا هو، يا من لا يعلم ما هو إلا هو. شوف هنا أيضا حتى الأنبياء والرسل لا يستطيعون أن يصلوا إلى فهم كنه الذات المقدسة لأنها غيب مطلق لا متناهي، والأنبياء والرسل مهما ارتقوا في عالم الإمكان لكن الوجود لهم متناهي أو من وجود الممكنات. لذا الصديق الزهراء تقول يا هو، يا من لا يعلم ما هو، إنه فقط العلم بكله الذات للذات المقدسة، أما على غير الذات المقدسة فلا يستطيع أحد أن يكتنه الذات، لأنه لو ساغ لأحد أن يتعرف على حقيقة الذات المقدسة لله تبارك وتعالى لخرج الوجود الواجبي المطلق عن وجوده المطلق، يعني أصبح وجود محاط مكتمل. وهذا معنى قوله ولا يحيطون به علم. إذن الصديقة الزهراء عليه السلام في هذا الدعاء المختصر تبين لنا معرفة توحيدية، وهي أن من الكمال للإنسان في معرفته للحق تبارك وتعالى أن يصل إلى هذه الحقيقة، وهو أن الوجود المطلق الواجب لا يمكن أن يحاط به. نعم، يا هو يا من لا يعلم ما هو إلا هو. لا تكتفي الصديقة الزهراء بهذا، بل هذا الجمع من المعارف التوحيدية تمزج فيه الصديقة الزهراء بين معرفتين. معرفة الصديقين التي ممكن أشرنا إليها بالإيماءة، وهو عدم إدراك كنه الذات، ومعرفة في نهايتها أيضا لا بد أن تتحول إلى معرفة، إلى معرفة الصديقين، لكنها هي المعرفة العامة التي يتاح للخلق أن يصلوا بها إلى الحق. فتقول يا من سدس الهواء بالسماء وكبس الأرض على الماء. هنا أيضا بيان كيف أن إبراهيم عليه السلام يتعرف على الله تبارك وتعالى عبر طريق التغير والأفول. أيضا الصديقة الزهراء لا تغفل هذا الطريق اللاحم والواسع الذي يتاح للخلق أن يتدرج فيه معرفيا إلى أن يصل إلى بعض أسرار التوحيد لتكون يقينا في قلبه. يعني طبعا المعرفة ترى تكون نظرية، وأخرى تكون ماذا؟ عملية، يعني تسربت في القلب بحيث يدرك حقيقة القدرة اللامتناهية لله، ويدرك حقيقة العلم اللامتناهي لله، ويدرك حقيقة الحياة اللامتناهية لله. يعني يدرك هذا المحدود الممكن، الإنسان يدرك أن الذات المقدسة لا تتناهى، وهذا غاية ما يراد منه في معرفة التوحيد، هذا التنزيه المطلق لله الذي ممكن أن نعبر عنه ما وراء عبدان قرية. كل العبارات التي جاءت عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في النهج، وكذلك أيضا الأحاديث الكثيرة التي وردت عن إمامنا الرضا عليه السلام وبقية الأئمة من أهل البيت تشير إلى هذه المعرفة، ولذلك نشوف شذرات من الأحاديث تريد أن توصل من يريد أن يصل إلى هذا النحو. مثلا نرى عبارة لإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام عندما يسأل عن التوحيد، ما هي حقيقة التوحيد يا علي؟ يقول عليه السلام التوحيد أن لا تتوهمني. غاية ما تصل إليه في توحيد الله أن لا تجعله محاط بالوهم. شوف بالوهم لا تحيط، بعد ما في أوسع من الوهم. يعني هل نعطي شوية إضافة تتم للوهم؟ يعني الخيال الخصب الذي لا يتنعه، ما يمكن أن يكتنه أو يجعل محدودية لذلك الوجود الواجب المطلق التوحيد أن لا تتوهم. طبعا كان يسأل والعدل يا علي؟ قال أن لا تتهم. هذا اختزال لكنه يدلل على عمق المعرفة التوحيدية. وكذلك نسمع من إمامنا الباقر عليه السلام قوله: كل ما تصورتموه في أذهانكم بأدق معاني فهو مخلوق مثلكم مردود عليكم. يعني ليس هذا هو الله، لأن محاط بالدل. والله تبارك وتعالى يقول: ولا يحيطون بي علم. إذن من المعارف التوحيدية التي تفيدنا، وهذه تفيدنا على طول المسار، لأن الإنسان يحتاج يتعمق في التوحيد طوال مسار وجوده. كلما طبعا يتاح له، تفتح له أبواب، يدرك حقائق التوحيد درجة بعد درجة، يعني تتجلى المعارف التوحيدية عمليا في وجوده. احنا ايضا نقرأ عن هذا المعنى اللي كيف يدرك القدرة المطلقة. طبعا في بعض الناس يتصور هذه مشاكل، يعني كيف يكون موحد من ناحية ويتعامل مع الخلق من ناحية أخرى، اللي يسمونه الجمع بين الكثرة والوحدة في لسان العرفاء. هذه لا يعرفها إلا من تذوق طعم أحاديث أهل البيت وفهم مذاق هالمشرب العذب الذي كلما أخذ منه جرعة كلما يعني أخذ به إلى معرفة توحيدية. خلنا نشوف، نشير إلى إشارة جميلة. إحنا نقرأ في الروايات أنه عندما ألقي إبراهيم وهو بطل التوحيد، إبراهيم عليه السلام وهو الخليل، عندما ألقي في النار جاءه جبريل عليه السلام، قال: هل لك حاجة يا إبراهيم؟ قال: أما إليه فلا، أما إلى الله فنعم. واحد يقدم لك مساعدة، هذا معنى القدرة المطلقة لله. لأنه إبراهيم عليه السلام باعتباره يعي معنى التوحيد العملي لله تبارك وتعالى، إدراك التوحيد العملي، خاصة هو يعلم بأن إحاطة القدرة المطلقة لله بكل جزئيات الوجود، بكل جزئيات الوجود، فما يمكن أن يعزف عن علمه شيء من الوجود المادي أو الوجود اللامادي. فهو يعني علمك بالحال يغني عن السؤال، هذه مرتبة من التوحيد. لكن في المرتبة اللي الإنسان يتعامل مع الوجود المادي ويأخذ بالأسباب، هل تتنافى هذه المرحلة مع تلك المرحلة؟ لا. يتصور بعض الناس أني لو قلت لك أعطني المرأة أو أفعل بكذا أو توسلت بولي من الأولياء أن هذا أنت تعتقد أن الله هو المطلق. اعتقادك بأن الله هو المطلق لا يعني عدم الأخذ بالأسباب، بل يجب أن تأخذ بالأسباب من ناحية وتدرك الإحاطة والقيومية للحق تبارك وتعالى، وكذلك أيضا تدرك معنى الأخذ بالأسباب. والأئمة من أهل البيت عليهم السلام جمعوا في أحاديثهم في أدعيتهم بين المعنيين، ولعل ما ورد من هذا الدعاء عن الصديقة الزهراء عليه السلام: يا هو يا هو يا من لا يعلم ما هو إلا هو. معرفة توحيدية وإحاطة قيومية وقدرة وحياة ووجود لا متناهي بذات الحق تبارك وتعالى، وأيضا يا من سد الهواء بالسماء وكبس الأرض على الماء، إشارة إلى الكثرة وعالم التكثر والمحدودية، والذي يتناغم منسجما مع تلك الوحدة الحقة. ومن عاش في عالم الإمكان لا بد أن يأخذ بالأسباب، لكن لا بد أن يعي أن وراء الأسباب هو المسجل المطلق الذي وجوده كما قلنا وراء ما يتناهى من عالم الوجود بما لا يتناهى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموحدين السائرين على خطى هذه الصديقة وبعلها وبنيها وأبيها وذريتها النجباء، صلى الله عليه وسلم وزاد وبارك على سيدنا نبينا محمد وآله أجمعين. طيبين الطاهرين، نسأل الله تكون مولد الصديقة الزهراء وأنتم في أفضل حالات المعرفة التوحيدية والتألق والارتباط بالحق تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين.